يستكمل فضيلة الشيخ حديثه على النية وتحديداً قصد القربة، فيقول شارحاً:
قصد القربة يعني قصد القرب من المقام الربوبي، وليس خافياً أنه عندما يقال فلان قريب من الشخصية الفلانية أو المسؤول الفلاني، فهذا لا يعني أبداً القرب المكاني أو الجسمي، وإلا فإن الخدم هم أقرب من الجميع. إنما المقصود بالقرب هو القرب المعنوي والمقامي وقرب الأنس. ثم إن القيام بالأعمال في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى أن الله عز وجل يتأثر بأعمالنا فيغير سلوكه وأسلوبه، وبذلك يصبح محلاً للحوادث كما يقول علماء الكلام، ولا يعني ذلك تغييره القوانين والسنن، بل القرب ورضا الله تعالى هنا بمعنى صعود روح الإنسان وارتقائها في سلم الوجود، بحيث تكون النتيجة النفوذ إلى الوجود، يعني ذلك القرب من منبع الوجود وإيجاده في قلبه. فكما أن مراتب الوجود متفاوتة بين الجماد والنبات والحيوان والإنسان، كذلك مراتب الإنسان في القرب من منبع الوجود أيضا فإنها مختلفة. فالإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى ويصبح مقربا من أعتاب قدسه إلى حد يصبح مع هذا القرب خليفة الله سبحانه في الأرض. لذلك فإن العبادة مع قصد القربة تجعل الإنسان أكثر نورانية وكمالا، وتمنحه سعة وجودية أكبر. إن جميع العبادات خصوصا الصلاة المستحبة لها دور هام في هذا الأمر، كما ورد في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالصلاة الواجبة قد تقام خوفا من النار والعذاب الإلهي، أما الصلاة المستحبة النافلة فهي علامة العشق ورمز الأنس بالمعبود الأزلي.
ينتقل فضيلة الشيخ محسن للحديث عن درجات القرب، فيقول:
وردت كلمة درجات في القرآن مكررة في عدة مواضع، وهي تدل على أن الدرجات المعنوية ليست محدودة، وقد جاءت في تعابير متعددة وفيها نقاط لطيفة. فمثلا يصف تعالى بعضهم فيقول: لهم درجات عند ربهم، وفي وصف لمجموعة أخرى يقول: هم درجات عند الله. مثلهم كمثل الأشخاص العظماء والكبار، فهم يعطون المكان مكانته وقيمته، ويعلو المكان بهم ولا يعلون به. وبعبارة أخرى هذه الآية كأنها تقول: هم الدرجة وهم يجعلونها تسمو بهم، فهم الدرجة وليسوا أصحاب الدرجة. وقد ورد في سورة المعارج قوله تعالى: من الله ذي المعارج، أي صاحب السماء ومالك محل العروج الذي منه تعرج الملائكة، إذ إن الله سبحانه جعل للملائكة درجات مختلفة يتوجهون بها إلى قربه بالتدريج. وهذا يبين أن التصنيف في الدرجات المعنوية ليس خاصا بالإنسان وحده، بل الملائكة أيضا ذو درجات، ولكل منهم محله الخاص للعروج. ويؤكد هذا المعنى وصف القرآن جبرائيل عليه السلام بأنه مطاع وأمين، أي هو مطاع من الملائكة، وهذا يعني أنه أرفع منهم شأنا. من هنا فإن درجات البشر متفاوتة، أحيانا يكون الإنسان مطيعا وحسب كعبد مطيع، وأحيانا لا يكون مطيعا فحسب، بل محبا أيضا. أي إنه مطيع بسبب العشق والمحبة. وفي حالات أخرى يكون المقام أعلى من الطاعة والمحبة، عندها يصل إلى المعرفة الكاملة، وهنالك يرى الإنسان الله في كل شيء ولا يغفل عنه عز وجل طرفة عين. وهذه حال أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه.
مستمعين الأفاضل، وصل الحديث إلى أعلى الدرجات، وهي طلب الله لذاته، حيث إن الأولياء لا يتمنون من الله سوى الله. يشرح فضيلة الشيخ موضحاً:
يقال إن السلطان محموداً الغزنوي أراد يوماً أن يمتحن حاشيته في القصر ليختبر مدى وفائهم له، فسير قافلة ووضع صندوقاً مليئاً بالجواهر على ظهر بعير، ولم يجعل للصندوق قفلاً. وعندما وصل البعير إلى مكان منحدر أخافه السلطان، فجفل وسقط الصندوق وتبعثرت محتوياته من الجواهر والحلي الثمينة. فقال السلطان لمن حوله ولمرافقيه: كل من يلتقط شيئا من الجواهر فهي ملك له. عندها تركوا السلطان وحيدا وراحوا يجمعون ما استطاعوا من الذهب، إلا شخصا واحدا يدعى إياز لم يلتفت إلى الذهب والجواهر، وتابع سيره خلف السلطان. فالتفت السلطان إليه وسأله: لماذا لم تلحق بالجواهر فتجمع ما استطعت؟ فأجابه إياز: أنا أسير خلفك وهدفي الخدمة وليس النعمة. فإذا كنت تتطلع إلى إحسان الحبيب فأنت في قيد نفسك وليس في قيده. إن الأولياء لا يتمنون من الله سوى الله. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحالة من الطلب والعبادة، فيخبر عن أولئك الذين يدعون الله في أوقات الحاجة وحالات الشدة، حيث لا معين لهم سواه عز وجل. فهؤلاء يطلبون الله من أجل أنفسهم، فإذا نالوا بغيتهم وما أرادوا انفتلوا ونسوا ربهم الذي كانوا يدعونه ويتضرعون إليه. يقول المولى تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
وعلى هذا الأساس يقسم فضيلة الشيخ العبادات والأعمال من هذه الجهة إلى أقسام عدة، هي:
العمل لأجل الذات والنفس، وهذه عبادة للذات. العمل لأجل الله تعالى والناس، وهذه عبادة مزدوجة وغير خالصة. العمل لأجله سبحانه عبادة الله عز وجل. ورد في المناجاة: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إن الذين يبتغون المنفعة ويطمعون بالربح هم التجار، ومن يعمل خوفا من سيده فهو عبد، لكن الأحرار وحدهم يعملون ويعبدون الله شكرا له، لأنه أهل للعبادة. فإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. يقول حافظ الشيرازي الشاعر الإيراني المعروف: إلهي قلبي لا يتسع لسواك، فحسبي أنك محبوبي، وإذا كنت من أحب فما همني لو خاصمني العالمون. خلاصة القول: إن الإنسان في العشق المادي يطلب معشوقه لنفسه ومن أجل ذاته، لكن في العشق المعنوي المقدس فإن الإنسان يضحي بنفسه لأجل المعشوق، كما في قول أمير المؤمنين علي عليه السلام في دعاء كميل: واجعل قلبي بحبك متيما.
إخوتي المستمعين، ينتقل فضيلة الشيخ للحديث عن سبيل الوصول إلى مقام القرب فيقول:
الوصول إلى مقام القرب يكون من طريقين: الأول معرفة عظمة الله سبحانه ومقامه، والثاني معرفة أن كل ما سواه سراب وهباء. وإذا عدنا إلى القرآن نجد أن الله تعالى يذكر الإنسان دائما بالألطاف والنعم التي أنعمها عليه لكي يحب هذا الإنسان خالقه، يذكره بالنعم ويصف له الصفات، ومنها الخلق، الإمداد والعون المادي والمعنوي، إضافة إلى عشرات النعم العظيمة الصغيرة والكبيرة، كل ذلك ليفتح قلوب الناس على حبه. من جهة أخرى نجد آيات كثيرة تصف ضعف الموجودات وعجزها، وأن ما من شيء إلا قائم به سبحانه، فلا عزة لغيره ولا قدرة إلا قدرته، فلو اجتمع الخلق كلهم لما استطاعوا خلق ذبابة، فمن يمكنه مساعدة المحتاجين والعاجزين والمضطرين سوى الله عز وجل؟ فهل من المعقول أن نضع بعض المخلوقات إلى جانب خالق هذه المخلوقات ونجعلها شبيهة أو ندا له؟ تعالى عما يصفون.